بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل: قال في فضل ما ورد ذكره من الأزمنة في فضل ليلة القدر: قال ليلة القدر، قال في الحديث رقم 6737: من المجلد 9 صفحة 241، قال عن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سمع من يثق به من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، لأن خير الناس من طال عمره حسن عمله، والناس كانوا من قبل يعمرون. نوح عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل عنه: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال: فأعطاه الله ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذا لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء مرسلا عن بعض التابعين. والواقع أن أعمار هذه الأمة قصيرة، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. والعبادة في هذه 60 سنة أو أزيد قليلا أو قبل ذلك إن توفاه الله، عبادة العبد المسلم لله عز وجل فيها قليلة. إذا أخرج الإنسان ما ينام وما يأكل وما يلتهي فيه عن الطاعات فإنه يذهب عمر كثير في هذه الأشياء، وما يبقى للعبادة إلا الشيء اليسير. فأعطاه الله عز وجل ليلة القدر خير من 1000 شهر، هذا من فضائل هذه الأمة ومن البركة في هذا النبي وفي هذه الأمة. فنبي عليه الصلاة والسلام مبارك، مبارك في أقواله، مبارك فيما أعطاه الله، مبارك في دعوته وأمته، حتى إنها خير الأمم وأكثر الأمم، وهو أكثر الناس تابعا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. قال: وعن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقال: سودت وجوه المؤمنين، أو يا مسود وجوه المؤمنين. يعني لماذا تنازل؟ وهذا من المثبطين عن الخير، فإن الحسن إنما تنازل حقنا لدماء المسلمين، فترك الدنيا وتنازل عن الخلافة ليحقن أرواح المؤمنين من أهل العراق وأهل الشام، فرفعه الله عز وجل بذلك في الدنيا ويأجره في الآخرة، فهو سيد شباب أهل الجنة هو وأخوه الحسين. وهكذا تجد من هذا الصنف الكثير، من إذا فعلت شيئا من المعروف أو الخير، ولا سيما إذا كان فيه شيء من التنازل، تجد من يؤنبك وتجد من يلومك ومن يعاتبك وأنت تريد وجه الله وتبتغي ما عند الله، لكن هؤلاء يقطعون الطريق ويريدون الفتن ويثيرونها. قال: فقال له الحسن: لا تؤنبني رحمك الله، أي رفق به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساءه ذلك، فنزلت: إنا أعطيناك الكوثر يا محمد، يعني نهرا نهرا في الجنة، ونزلت: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال القاسم بن فضل: فعددنا فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص. أخرجه الترمذي. هذا الحديث عند الترمذي حديث في سنده مجاهيل، ولهذا قال أبو الحجاج المزي رحمه الله: هو حديث منكر، والنكارة هو يوسف بن سعد هذا مجهول وفيه نظر، والنكارة من جهة تفسير ليلة ألف الشهر أن هي المدة التي يكون بعدها الأمر لبني أمية، هذا منكر، إنما كما هو ظاهر القرآن أن ليلة القدر تعدل عبادة ألف شهر، أكثر من 80 سنة ليلة واحدة، فإذا وفقك الله عز وجل لقيام ليلة القدر ولتحصيل فضلها في سنين متعددة، إذا وفقت لقيامها في كل سنة وبقيت 40 سنة تبحث عن ليلة القدر أو تتحراها وتدركها، اضرب 40 في 80 كم يكون لك من عمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الأثير: التأنيب اللوم والتعنيف، أنبه يؤنبه تأنيبا، خير من 1000 شهر. قال: قد جاء في متن الحديث أن مدة ولاية بني أمية كانت 1000 شهر، وأنها هي التي أراد الله عز وجل بقوله: ليلة القدر خير من 1000 شهر، وألف شهر هي 83 سنة و4 أشهر. وكان أول استقلال بني أمية بالأمر وانفرادهم منذ بيعة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمعاوية ابن أبي سفيان، وذلك على رأس 40 سنة من الهجرة، وكان انقضاء دولتهم على يد أبي مسلم الخراساني في سنة 32 و100، وذلك 92 سنة تسقط منها مدة خلافة عبد الله بن الزبير وهي 8 سنين و8 أشهر، 8 أشهر، يبقى 83 سنة و4 أشهر وهي 1000 شهر. ولهذا قال في الحديث: فحسبناها فلم تزد ولم تنقص. هذا يسمى موافقة، يسمى هذا موافقة، ولكن ليس هذا هو تفسير الآية، فتفسير الآية بهذا لم يأتي فيها دليل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الذي رواه الترمذي حديث ضعيف فيه نكارة. قال ابن الأثير: العشر الأواخر والسبع الأواخر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع، نعم، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. في رواية: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر. في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: إن ناسا منكم قد أروا أنها في السبع الأول، وأري ناس آخرون منكم أنها في السبع الغوابر الأخيرة، فالتمسوها في العشر الغوابر. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا فيه أن رؤيا الصالحين إذا تواطأت فإنها لها شأن. وللنبي قال، والنبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر برؤى من جماعة من أصحابه الصالحين الصحابة رضي الله عنهم قال: أرى رؤياكم قد تواطأت أنها في كذا فالتمسوها. قال وللبخاري: أن ناسا أوروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وأن ناسا أوروا أنها في العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في السبع الأواخر. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وفي أخرى: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر. فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن عن السبع البواقي، يعني كلما تأخر كلما كان الأمر يعني يحتاج إلى شد وإلى عزم وإلى كذلك مثابرة. وفي أخرى: من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر. وفي أخرى: تحينوا ليلة القدر في العشر الأواخر أو في السبع الأواخر. قال ابن الأثير: قوله تواطأت، المواطأة الموافقة والممالاة، كأن كل واحد منهما قد وطئ أثر الآخر. وقد جاء اللفظ في الحديث بترك الهمزة وتخفيف الهمزة، وتخفيف الهمزة للعرب معروف، تخفيف الهمزة، تواطأت بالهمز وبالتخفيف. التحري القصد والاجتهاد في طلب الغرض، التحين طلب الحين وهو طلب الحين وهو الوقت من الزمن، نعم. آخر حديث، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم قال. في رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور العشر الأواخر، يجاور العشر الأواخر في رمضان، يعني يجاور معناها يعتكف، ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقال أبو هريرة: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. في رواية: فنسيتها. خرجه مسلم. الغوابر معناها البواقي. فهذه كلها تؤكد هذا الأمر، وأن المسلم ينبغي أن يحرص على العشر هذه في لياليها وأيامها، فإن لم يكن فليحرص عليها في الليالي، وليحرص على دعاء الله عز وجل في عشر الأواخر، نعم، وطلب، وكذلك العبادة والاجتهاد والقيام، وطلب المغفرة والعفو، إنك عفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لموافقة ليلة القدر، وأن يعيننا وإياكم على طاعته في هذا الشهر وفي كل شهر، نعم. وهذه بعض الأسئلة. يقول السائل: هل يجزئ إخراج زكاة الفطر نقدا؟ الجواب: لا نرى ذلك ولا نذهب إليه. زكاة الفطر تخرج كما كانت تخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام، أخرجها صاعا من طعام وجزاك الله خيرا، أخرجها صاعا من طعام، صاعا من الطعام الذي يحتاجه الناس. نعم. وأما القيمة إخراج القيمة فنحن لا نرى ذلك، لا نرى أن إخراج القيمة يجزئ، فلهذا على العبد أن يتحرى ما كان الأمر عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وجماعات من الفقهاء على هذا وعلى ما كان الأمر عليه في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام بأنها لا تجزئ، يعني لا يجزئ إخراج هذا الأمر أو هذا الصدقة الفطر أن تخرج ماذا بالقيمة، إنما تخرج طعاما كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب الشافعي أيضا، يقول لا تجزئ القيمة الشافعي، ومذهب جماعات من أهل العلم هو مذهب مالك والشافعي وأحمد والنووي وابن حزم والبغوي وابن قدامة، جماعات من المتقدمين والمتأخرين. قال الإمام مالك: ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض، أي قيمة، وليس كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: لا تجزئ القيمة، أي في زكاة الفطر كما في المجموع في كتاب الأم. والنووي رحمه الله يقول: ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة. ويقول الإمام أحمد: لا يعطى قيمته. قيل له: يقولون عمر ابن عبد العزيز كان يأخذ القيمة، قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، وقال الله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال قوم يردون السنن: قال فلان وقال فلان. وابن حزم يقول: لا تجزئ قيمة أصلا، لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهم، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاؤه. قال البغوي: يجب إخراج صدقة الفطر من غالب قوة أهل البلد، ولا يجوز إخراج القيمة. وهكذا هذه أقوال المتقدمين. أما المتأخرون فأيضا الذين قالوا بهذا كثر، فلهذا ننصح المسلم أن يخرجها من البر أو من الأرز إذا كنت تريد مصلحة الفقير، فاختر له أرزا طيبا. تريد مصلحة الفقير وعندك خير ومال، أعطه حليب مجفف، حليب مجفف، فإنه الأقط الذي في الحديث، زبيب يعني ماذا، تمر، أقط، بر، كذلك أيضا ذرة، نعم، أرز. فالذي يريد أن يبحث عن مصلحة الفقير وعنده خير ومال يشتري له حليبا مجففا، حليبا مجففا يعني بما يقرب من، نعم، 5 ضربات بضربة قصعة الأناناس، أو كذلك ربما نحو 3 كيلو من الحليب المجفف. هذا سيتنافس الناس فيه منافسة، قل أنه ويش الألفين أو الـ5000 حق التي ستدفع قيمة، عاد إذا كان هذا الحليب المجفف من النوع الممتاز. نعم. فلا نرى إخراج القيمة، والعلم عند الله. يقول: هل أقرأ أذكار النوم في أي وقت أنام فيه؟ نعم، سم الله واقرأ ما تيسر لك. وأما قراءة الأذكار التي هي طويلة، هذه التي جاءت فيها أدلة وفي أجل. نعم، فتكون في النوم الذي هو نوم الليل أو ما يقوم مقامه من نوم النهار، كان يكون قد سهر الليل في رمضان ونام بعد شروق الشمس مثلا، اقرأ الأذكار، اقرأ أذكار النوم في كل وقت. يقول: هل صحيح أن قراءة سورة ياسين تعدل ختم 10 مرات من القرآن؟ لا، لم يثبت في ذلك شيء، لم يثبت في فضل سورة ياسين حديث، حتى حديث اقرأوا على موتكم ياسين حديث ضعيف. وسورة ياسين سورة عظيمة، لكنها حيث الأدلة ما أعلم أنه ثبت فيها في فضلها حديث. وكذلك كثير من السور ترد أحاديث في فضلها ولم تثبت. يقول: لماذا سميت ليلة القدر بذلك؟ الجواب: سميت بذلك لأمرين، من القدر بمعنى الشرف والمنزلة الرفيعة فهي ذات قدر وشرف، ومن القدر الذي هو التقدير، لأن تقدير السنة يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. يقول: رجل قال على زوجته: تحرمي علي كأختي، ثم عاد لها، فما عليه؟ عليه أن يكفر كفارة يمين، وأن يستغفر الله من هذا القول الزور، ليس هو بظهار، إنما الظهار إذا قال على القول الراجح، إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أما إذا قال: أنت علي كأختي أو مثل أختي مثل خالتي، فهذا حرم امرأته عليه. وابن عباس يقول: من حرم امرأته فعليه كفارة يمين، رواه البخاري. يقول السائل: هل له أن يكثر من قول المصلي من قول رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين؟ الجواب: نعم، إذا طالت الجلسة له أن يذكر الله بذلك. سؤاله الآخر: الشهيد الذي قتل في سبيل الله قد يكرمه الله بكرامات كثيرة، منها الزواج بالحور العين إلى 70 حورية، هل الشهداء ينالون هذا؟ هل بقية الشهداء مما ورد في الحديث المبطون والحريق والغريق والمرأة تموت كذلك في نفاسها، هذا وهؤلاء الشهداء في حكم الشهداء في أجر الشهداء؟ يقول: هل المبطون والحريق والغريق وصاحب الهدم ينالون مثل ذلك؟ ومن قتل دون ماله فهو شهيد، هل ينالون مثل هذه الكرامات؟ الظاهر والله أعلم أنها وردت في شهيد المعركة، نعم، حديث يغفر له في أول قطرة من دمه، فالظاهر أنها في شهيد المعركة، لكن فضل الله عظيم، الله فضله كبير، وهؤلاء لهم أجر الشهادة، فنرجو لهم الخير عند الله سبحانه وتعالى. لكن الحديث الذي ورد في هذا نصه في شهيد المعركة، وهؤلاء لهم أجر الشهادة من حيث علو الرتب، ولا يمنع أن كرمهم الله عز وجل من فضله بما شاء، فهو سبحانه وتعالى واسع عليم. يقول: الصلاة في الخفين هل يشمل كل ملبوس غير الخفين؟ يشمل الخفين وما كان في معناهما من ما يسمى بالجزمة الساترة مثل البيادة، نعم ساترة لمحل الفرض، ساترة للقدم الذي تغسله في الوضوء إلى فوق الكعبين، أما شبشب صندل هكذا هذه المفتوحة لا يمسح عليها. وقد جاء عن بعض السلف أنه كان يمسح على النعال هذه جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يمسحون على النعال، لكنه قول مرجوح، إنما جاء المسح فيما يغطي محل الفرض من خفاف أو ما يكون في معناها. يقول: هل يأثم المعتكف إذا اشترى سواكا داخل المسجد؟ لا يشتري داخل المسجد، لا هو لا بائع ولا مشتري. المسجد ليس للبيع والشراء، من رأيتموه يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، لكن يوكل ولدا يوكل شخصا يذهب يشتري له من خارج المسجد. يقول: بعض الناس إذا دعا يقول: اللهم إنا نسألك زيارة المصطفى وحج البيت، هل هذا اللفظ صحيح؟ الجواب: لا، غير صحيح. إنما اللفظ الصحيح أن يقول: اللهم إني أسألك حج بيتك، اللهم إني أسألك أن تيسر لي زيارة مسجد نبيك عليه الصلاة والسلام، إن الصلاة فيه بألف صلاة. ثم إذا زار المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر وعمر ويسلم عليهم، ويزور مقبرة البقيع ويسلم على أهلها، ويزور شهداء أحد ويسلم عليهم ويدعو لهم. يقول: هل في آخر الزمان ترجع الحروب بالآلات القديمة من السيف والرمح ونحو ذلك؟ الجواب: ظواهر الأدلة تدل على هذا، ظواهر الأدلة تدل على هذا، وهذا ليس ببعيد، ليس هذا ببعيد أن يرجع الناس إلى الخيول والسهام والرماح، فإن يأجوج ومأجوج في الحديث فيقولون: غلبنا أهل الأرض ما بقي إلا أهل السماء. نعم، فيأخذ أحدهم حربة فيرمي بها إلى السماء فترجع ملطخة بالدماء، فتنة لهم ليمتدوا في غيهم. شاهد الحربة، ذكر الحربة. نعم. طيب، أقل وجه لهم صاروخ أرض جو على صاروخ جو. نعم، فالظاهر أن الأمور ترجع، وهذا ليس ببعيد ولا لا في العقل ولا في كذلك أيضا عند في الأدلة إذا ورد به الدليل فالعقل لا يعارضه. هذه الآن الآلات العسكرية والأشياء التي تكون في الحروب، ما الذي يحركها؟ الوقود. الذي يحركها الوقود، فإذا نفد الوقود، نعم، أو ذهبت هذه الطاقات التي تحرك هذه المصانع التي تصنع الأسلحة أو الدبابات أو الطائرات أو إلى آخره، إذا ذهب شيء من الذي هو الأصل الذي هو الوقود الذي به قوام هذه المصانع، نعم، فماذا يبقى؟ الأمر ماذا؟ في صعوبة تحضير مثل تلك الآلات. وعلى كل، ظواهر الأدلة تدل على ذلك، فنحن مع ظواهر الأدلة. يقول آخر سؤال في درس اليوم أو في مجلس اليوم، يقول: عندي 5 أفراد أريد أن أخرج عنهم زكاة الفطر، هل يجوز أن أنوع الزكاة من تمر حليب ورز غير ذلك؟ الجواب: يجوز ولا يجوز. كيف؟ إذا نوعت في الفرد الواحد لا يجوز، وإذا نوعت بين الأفراد فيجوز. أوضح، يعني إذا كان معك ولد خرجت عنه نصف صاع بر ونصف صاع تمر ما يصلح ما يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا، فرض صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا، وأنت أعطيت نصف صاع من هذا من هذا ونصف صاع من هذا، هذا لا يصلح. لكن لو أعطيت عن اثنين من أولادك التمر، وأعطيت عن واحد منهم البر، وأعطيت عن اثنين آخرين الأرز، الجواب يجوز، يجوز، لأنه داخل في الحديث. ليس من شرط الإخراج أن تخرج عن الأسرة كلها من نوعية واحدة، قد تخرج عن هذا من البر، عن هذا من الأرز، عن هذا من الذرة، عن ذاك من التمر، نعم كل ذلك جائز. أهم شيء أن يكون الصاع المحسوب على فرد من الأفراد من نوع واحد، فإذا تنوع فيما بينهم لا حرج، لكن لا يعني يكون إلا صاعا، لا يكون إلا صاعا على كل شخص. أما أن تقسم نصف صاع بكذا ونصف صاع من كذا فلا يصلح. أسهل يعني من حيث السهولة من نوع واحد أسهل، لأنك ستأخذ مثلا إذا كانوا كثيرين ستأخذ يعني كيسا من الأرز أو نصف كيس أو كذا بحسب الأسرة، وتخرج يعني عن كل فرد من نوع واحد يكون أسهل. لكن لو لم يتيسر، أحيانا تريد أن تخرج من الأرز، أخرجت من الأرز كمل الذي معك، فتخرج عن الباقي من ماذا؟ من شيء آخر، من البر ونحو ذلك، نعم يجزئ كذلك. والله تعالى أعلم. يعطى أسرة، نعم 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 يجزئ أن تضع صدقة الفطر كلها عند أسرة واحدة، وإذا كان كثيرا قسمه بين أكثر من شخص يكون أحسن لأجل حتى يعم النفع. لكن لو أعطيته لأسرة واحدة أجزأك، لأنهم مساكين، إذا كانوا مساكين مستحقين فإنه يجزئ أن تضعها حتى عند أسرة واحدة، وإن كان كثيرا كأن يكون مثلا كيسا من الأرز وحببت أن تقسمه بين أربع أسر أو بين أسرتين، نعم قد يكون هذا أفضل من باب تنويع الخير. وإذا أعطيته لأسرة واحدة أجزأك ذلك، والعلم عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.